الله السميع العليم، شر الشياطين، بسم الله الرحمن الرحيم. صل اللهم على خير خلق محمد وعلى آله الأطيبين واللعن الدائم على أعداء بجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين. فعلا الكلام وصل إلى قوله جريان الأصل في بعض الأطراف بلا معارض، حيث كان خلاصة ما تقدم فيما مضى عند الحديث عن جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف أنه سواء قلنا بمسلك العلية أو قلنا بمسلك الاقتضاء، على كلا التقديرين هناك مانع من جريان الأصل العملي في بعض الأطراف. غاية ما في الأمر أنه إذا اخترنا مسلك العلية سوف يكون المانع مانعا ثبوتيا، وإذا اخترنا مسلك الاقتضاء سوف يكون المانع مانعا إثباتيا. إذا اخترنا مسلك العلية سوف يكون المانع من جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف نفس العلم الإجمالي، فإنه هذا العلم الإجمالي بنفسه علة لعدم جريان الأصل في أي طرف من أطرافه. أما إذا اخترنا مسلك الاقتضاء فإن العلم الإجمالي وإن لم يكن علة لعدم جريان الأصل في تمام الأطراف أو في بعض الأطراف، إلا أن وقوع المعارضة بين الطرفين بفجراء أصل المؤمن في الطرفين هو المانع من جريانه في الأطراف. فحينئذ يكون على كلا التقديرين لا يجري الأصل المؤمن في بعض الأطراف. لكن الماتن في آخر عبارته عندما قال لا تبقى ثمرة عملية أو لا تبقى ثمرة بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء إذا على كل حال لا يجري الأصل المؤمن في بعض الأطراف، قال لكن سيظهر فيما يأتي تحقق الثمرة في بعض الحالات. وهنا نريد أن نبين هذه الثمرة، حيث سوف يذكر الماتن أمثلة ثلاثة. في هذه الأمثلة الثلاثة سوف نحاول تصوير جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف، وهذا لا إشكال. ليش؟ لأنه لم يكن هناك معارضة، يعني أصلا الحاكم يعني التفكير في هذه الصور الثلاثة التي نطرحها أو الأمثلة الثلاثة التي نطرحها هي أنها أمثلة لعدم تحقق المعارضة، فحينئذ لا مانع من جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف. وكما هذا واضح أنه نحن رفعنا اليد عن المعارضة، يعني إنما نبرر جريان الأصل المؤمن على مسلك الاقتضاء، وإلا العلم الإجمالي ما زال موجودا، فعلى مسلك العلية في هذه الموارد الثلاثة لابد أن نقول بعدم جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف. بعبارة أخرى، نحن كلامنا في العلم الإجمالي عدم دليل على عدم جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف إن كانت المعارضة، فنحن في هذه الصور الثلاثة سوف نبين لك أنه لا معارضة. إذا لم يكن هناك معارضة فلا مانع من جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف. لكن إذا كان المانع من جريان الأصل العملي في بعض الأطراف هي علية تامة للعلم الإجمالي، وأن العلم الإجمالي علة تامة للتنجيز، وأنه هو الذي يمنع من جريان بعض الأصل المؤمن في بعض الأطراف، ففي هذه الموارد الثلاثة سوف ترى كيف أن العلم الإجمالي ما زال موجودا، وإذا كان موجودا فهو يكون مانعا من جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف ولو كان هذا الأصل لا معارضة له. فهذه الموارد الثلاثة هي التي تعبر عمليا عن الثمرة ما بين مسلك العلية ومسلك الاقتضاء. مع الالتفات إلى أنه هذه الموارد الثلاثة لا يجب أن يكون أهل مسلك الاقتضاء ملتزمين بها، بل قد تجد أن مسلك أهل الاقتضاء يحاولون تبرير عدم جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف في بعض الموارد. لكن باعتبار أن الماتن طرح البحث على مستوى التصوير، بيان بس الصور من دون الخوض بالنزاعات، فنحن على قدر ما ذكره الماتن، ولا هذه المسائل لها جذور أصولية عميقة وتبريرات كثيرة ومشاكل ذلك. وقد تجد أن جماعة مسلك أهل الاقتضاء لا يقبلون ما نقوله اليوم. نحن سوف نخرج هذه الصور الثلاثة على مسلك الاقتضاء، لكن هذا لا يعني أن أهل مسلك الاقتضاء يقبلون بهذه التخريجات، بل يحاولون من طريق آخر أن يلتفوا لمنع إجراء الأصل المؤمن في بعض الأطراف، لا سيما في الصورة الأولى التي نذكرها. قال اتضح مما سبق أن دليل الأصل لا يفي لإثبات جريان الأصل المؤمن في بعض الأطراف، وذلك بسبب المعارضة. قلنا هذا على مسلك ماذا؟ مسلك الاقتضاء دون مسلك العلية. ولكن قد تستثنى من ذلك عدة حالات. الحالة الأولى، في هذه الحالة الأولى فعلا قلنا حالات ثلاثة. الحالة الأولى قبل الورود فيها لابد أن نوضح اصطلاحا تقدم معكم في الحلقة السابقة على مبدأ ذهني، اللي هو أنه ما الفرق بين الأصول العرضية والأصول الطولية. الأصول العملية قالوا أن بعضها يكون في طول بعض وبعضها يكون بعرض بعضها البعض. مثلا أصالت الطهارة في هذا الإناء وذاك الإناء بعرض بعضها البعض، باعتبار أن أصالت الطهارة موضوعها الشك في هذا الإناء وأصالت الطهارة موضوعها الشك في ذاك الإناء. حتى افترضوا مثلا أصالت البراء وأصالت الاحتياط في موضوع واحد بعرض بعضهما البعض. الموضوع أصالت البراء أنه هذا كون الفعل مشكوكا، موضوع أصالت الاحتياط كون الفعل مشكوكا، فتجريان في موضوع واحد وبعرض واحد. لكن هناك شيء آخر اسمه الأصل الطولي. أوضح أمثلة الأصل الطولي الاستصحاب والبراءة أو الاستصحاب وأصالة الطهارة. نحن باعتبار أنه كلامنا دائما عم بيكون عن علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين وشك في كل طرف أنه هو النجس أو لا، فلا بأس أن نطبق على الاستصحاب وأصالة الطهارة. افترضوا أن هذا الإناء الذي أمامي، هذا الإناء كان معلوما سابقا أنه طاهر، وعندي شك في أن هذا الإناء طاهر أو لا، يعني أنا الآن فعلا أشك في أن هذا الإناء طاهر أو لا، فهذا مجرى لأصالة الطهارة. لكن هذا الإناء أيضا كان له حالة سابقة معلومة، هذه الحالة السابقة المعلومة إما أن تكون موافقة وإما أن تكون مخالفة. شو يعني موافقة؟ يعني كانت حالته السابقة الطهارة، مخالفة يعني حالته السابقة كانت النجاسة. يقولون بأن الحالة السابقة سواء كانت موافقة أو كانت مخالفة، فإذا كانت طالما أنها موجودة فحينئذ يكون الاستصحاب مقدما على أصالة الطهارة. ليش؟ لأن الاستصحاب يرفع موضوع أصالة الطهارة ولو من باب الحكومة، باعتبار أن موضوع أصالة الطهارة مشكوك النجاسة. ببركة الاستصحاب صرت متعبدا بأن هذا معلوم النجاسة، معلوم الطهارة أو معلوم النجاسة، على إذا كانت موافقة أو مخالفة، فحينئذ يتقدم دليل الاستصحاب على أصالة الطهارة. مثلا إذا أنا عندي شك في أن هذا الإناء طاهر أو نجس وعندي العلم بأن حالته السابقة كانت الطهارة، استصحاب بقاء الطهارة يعبدني أني متيقن بالطهارة فيرفع موضوع أصالة الطهارة، حتى لو كانوا متوافقين ما له علاقة، حتى لو كان متوافقين استصحاب الطهارة رافع لموضوع أصالة الطهارة. استصحاب النجاسة أوضح، إذا استصحبت بقاء نجاسته فأنا متعبد بنجاسته، فحينئذ يرتفع موضوع أصالة الطهارة. هذا يسموه أصل الطولي. الأصل الطولي هو الأصل الحاكم الذي يرفع موضوع الأصل الآخر تعبدا. فأصالة الاستصحاب عندما يقول أنت على يقين، ابني على اليقين، فأنت على يقين ولا تنقض اليقين إلا باليقين، إذا شككت فابني على اليقين، فكأن الشارع جعلني متيقنا بالطهارة وبالنجاسة. وإذا أنا كنت ببركة الاستصحاب متيقن بالطهارة أو بالنجاسة لا موضوع لجريان أصالة الطهارة، لأن أصالة الطهارة موضوعها الشك في الطهارة والنجاسة، وأنا بحسب الفرد متعبد بالطهارة إذا كان الأصل أصلا موافقا، استصحاب موافق، وإذا كان وأنا متعبد بالنجاسة إذا كان استصحاب مخالف، فالأصل الطولي يرفع موضوع أصالة الطهارة. إذا تذكرتم هذا فلنطبق على المثال الأول. المثال الأول أنه لدي إناءين، أحد الإناءين لا نعلم حالته السابقة، والإناء الثاني نعلم أن حالته السابقة كانت ماذا؟ كانت الطهارة. أصالة الطهارة في الإناء الأول، وعندي استصحاب الطهارة في الإناء الثاني، وعندي أيضا في الإناء الثاني أصالة الطهارة. ففي الإناء الأول الذي لا نعلم حالته السابقة لا يوجد إلا أصل واحد هو أصالة الطهارة. في الإناء الثاني عندي أصلين، عندي استصحاب الطهارة الذي يجري فيه باعتبار أن الإناء حالته السابقة هي الطهارة، وعند له حالة ثانية، له حالة أخرى، وحالته الأخرى وعفوا له أصل آخر، هذا الأصل الآخر هو أصالة الطهارة. فماذا يقال في المقام؟ يقال بأن أصالة الطهارة في الإناء الثاني لا تجري. بسبب ماذا؟ بسبب أن هناك أصل حاكم عليها اللي هو الاستصحاب الطهارة. فنحن في الإناء الثاني هناك أصلان، استصحاب الطهارة وأصالة الطهارة. استصحاب الطهارة مانع من جريان أصالة أصلت الطهارة في الإناء الثاني، فلا يجري في الإناء الثاني إلا استصحاب الطهارة. في الإناء الأول ماذا يجري؟ أصلت الطهارة فقط لأنه لا حالة سابقة. أصلت الطهارة مع استصحاب الطهارة، أصلت الطهارة في الإناء الأول مع استصحاب الطهارة في الإناء الثاني يتعارضان، وإذا تعارضا تساقطا، وعندما يتساقطان تعود أصالة الطهارة في الإناء الثاني للحياة ولا معارضة لها، لأنه ما كان معارضا لها هو أصالة الطهارة في الإناء الأول، مع أن أصالة الطهارة في الإناء الأول قد سقطت ببركة مين؟ استصحاب الطهارة في الإناء الأول، فتبقى أصالة الطهارة في الإناء الثاني بلا معارضين. فحينئذ مع أن هناك علم إجمالي، وهذا العلم الإجمالي لا يكون منجزا لتمام أطرافه، بل تجري أصالة الطهارة في أحد الطرفين من دون معارض فعلا. ثم ترون أن هذا مبني على مسلك الاقتضاء، ولا لو كنا مسلك العلية ما العلم الإجمالي ما زال موجودا، وهو الذي يكون مانعا عن جريان أصالة الطهارة في الإناء الثاني فعلا. هذه هي الصورة الأولى. الصورة الأولى قال: منها ما إذا كان أحد الطرفي العلم الإجمالي، ما كان في أحد طرفي العلم الإجمالي أصل واحد مؤمن، هو الإناء الأول. ليش أصل واحد مؤمن؟ لأنه لا نعلم حالته السابقة، ومن شرائط جريان الاستصحاب أن يكون لنا علم بالحالة السابقة. وفي الطرف الآخر الإناء الثاني أصلان طوليان في بقلبه، أصالة الطهارة واستصحاب الطهارة، ونقصد بالأصلين الطوليين أن يكون أحدهما حاكما على الآخر، مثل ما صورنا استصحاب حاكم على صلاة الطهارة. شو يعني حاكم؟ يعني رافعا لموضوعه تعبدا. ومثال ذلك أن يعلم إجمالا أو يعلم أن يعلم إجمالا بنجاسة إناء مردد بين إناءين، أحدهما مجرى لأصلاة الطهارة فقط لأنه لا نعلم حالته السابقة، والآخر مجرى لاستصحاب الطهارة وأصالتها معا، بناء على أن الاستصحاب حاكم على أصالة الطهارة، باعتبار أن دعوى أن أصحابه وأصل محرز رافع لموضوع أصالة الطهارة تعبدان. فقد يقال في مثل ذلك، طبعا المتن لا يقبل هذا الكلام في البحوث الجزء الخامس 214، لكن لا نعقد المسألة باعتبار أن يكفي تصورها الآن فعلا، خصوصا على البعد. على كل حال قد يقال في ذلك إن أصالة الطهارة في الطرف الأول تعارض استصحاب الطهارة في الطرف الثاني، لأنه بالطرف الثاني لا يجري أصالة الطهارة الآن لأنه في استصحاب طهارة، فأصالة الطهارة تعارض استصحاب الطهارة لأن جريان أصالة الطهارة في الإناء الأول واستصحاب الطهارة في الإناء الثاني يلزم منه مخالفة قطعية، إجراء الأصل في أحدهما دون الآخر ترجيح بلا مرجح فيتعارضان وتساقطان. إن أصالة الطهارة في الطرف الأول تعارض استصحاب الطهارة في الطرف الثاني، ولا تدخل أصالة الطهارة للطرف الثاني في هذا التعارض، لأنه أنا بعد ما جيت أنا ما جاء وقتها، هي مانع من جريانها استصحاب الطهارة في الإناء الثاني، وطالما في استصحاب طهارة في الإناء الثاني لا تجري أصالة الطهارة في الإناء الثاني. تعارض استصحاب الطهارة في الطرف الثاني ولا تدخل أصالة الطهارة في الطرف الثاني في هذا التعارض، لأنها متأخرة رتبة عن الاستصحاب ومتوقفة على عدمه، على عدم الاستصحاب. فكيف استفهام تقريري استفهام عبر هكذا أو إنكاري مثل ما شتوض عبره، فكيف تقع طرفا للمعارضة في مرتبته؟ ما أنا متأخر وجودا أصالة الطهارة عن استصحاب، فلا يمكن أن تكون معارضة لأصالة الطهارة في الإناء الأول. وبكلمة أخرى المقتضي لها يعني لأصالة الطهارة في الطرف الثاني إثباتا لا يتم إلا بعد سقوط الأصل الحاكم اللي هو الاستصحاب الطهارة في الإناء الثاني، والسقوط نتيجة المعارضة بين الاستصحاب الطهارة في الإناء الثاني وبين أصالة الطهارة في الطرف الأول. وإذا كان الأصل من أي أصل؟ أصالة الطهارة في الإناء الثاني متفرعا في اقتضائه للجريان على المعارضة، فكيف يكون طرفا فيها؟ أنا أصالة الطهارة في الطرف الثاني أقول ما لي علاقة، أنا غير موجود، أنا متى أوجد؟ عند انتفاء الاستصحاب. متى انتفى الاستصحاب؟ بعدما وقعت المعارضة وتساقط الدليلان. فعندما سقط الدليل أصالة الطهارة بالطرف الأول ببركة الاستصحاب الطهارة في الطرف الثاني، ولد أصالة الطهارة في الإناء الثاني، ولدت أصالة الطهارة في الإناء الثاني، وحينئذ أقول أن ما العلاقة بالمعارضة، نجد بعدين هي أصالة الطهارة أتت بعد ذلك. متفرعا يعني في الوجود في اقتضائه للجريان على المعارضة، فكيف يكون طرفا فيها؟ كمان استفهام بتكون تقولوا تقريري أو إنكاري، خذوا راحتكم. وإذا استحال أن يكون طرفا في تلك المعارضة سقط المتعارضان أولا، لهن أصالة الطهارة في الطرف الأول واستصحاب الطهارة في الإناء الثاني، وجرى الأصل الأول بلا، وجرى الأصل الطولي بلا معارضة. من هو أصل الطولي؟ أصالة الطهارة في الطرف الثاني. مثال الثاني أو الحالة الثانية. الحالة الثانية قبل الورود فيها بس ننبه لبحث فقهي. بالفقه بحثوا عن مسألة أصالة الطهارة، هل أصالة الطهارة تجري مطلقا أو تجري في خصوص ما لا يشك في نجاسته الذاتية؟ يعني مثلا إذا أنت شككت بأن الماء تنجس أو لم يتنجس، الماء من حيث ذاته طاهر، لكن شككت بعروض النجاسة له، هذا بيسموها شك في النجاسة العرضية. الشك في النجاسة العرضية مجرى لأصالة الطهارة بالاتفاق. لكن عندنا شك آخر هو شك في النجاسة الذاتية، كان في إناء هو خل، شككت أن هذا الخل صار خمرا أو لا، والخمر هو ماذا؟ ذو نجاسة ذاتية. هل هذا الشك في النجاسة الذاتية مجرى لأصالة الطهارة أو ليس مجرى لأصالة الطهارة؟ مثل مثلا مثال تولد من خنزير وكلبة، مثلا حيوان تولد من خنزير وكلبة، وما ندري هذا الحيوان المتولد منهما ما هو، لكن أشك بأنه هذا شو نجس بالنجاسة الذاتية. يعني كما أن نجاسة الكلب نجاسة ذاتية ونجاسة الخنزير نجاسة ذاتية، واضح ما معنى المقصود من النجاسة الذاتية؟ يعني العناوين النجسة مثل البول والدم والخنزير والكلب والخمر ومشاكل ذلك، هذه النجاسة الذاتية، يعني عنوان النجس، بخلاف النجاسة العرضية هي عنوان يعرضه النجاسة. إذا أنا شككت بالنجاسة الذاتية لهذا الحيوان المتولد من كلبة وخنزير، فحينئذ ماذا أقول؟ هل يمكن لي إجراء أصالة الطهارة عنه، أو أقول أصالة الطهارة تجري فهو طاهر أو لا؟ بعض العلماء منهم الشهيد الصدر في المحكمة في البحوث الجزء السادس صفحة 55 لا يجري أصالة الطهارة إذا كانت النجاسة نجاسة، إذا كان الشك في النجاسة شك في النجاسة الذاتية، ويجري أصالة الطهارة إذا كان الشك في النجاسة العرضية فعلا. إذا عرفتم هذا الأمر، فإذا أصالة الطهارة يدعى بأن أصالة الطهارة لا تجري مطلقا، بل تجري إذا كان الشك في النجاسة عرضت على الذات، مو أنه هو نجس من ذاته. وهذا البحث وهذا المثال الذي نطرحه الآن مبني على هذه النكتة، مبني على أن أصالة الطهارة لا تجري مطلقا، بل تجري إذا كان الشك في نجاسة شيء نجاسة عرضية. إذا عرفت هذا فلنذكر الحالة الثانية. في الحالة الثانية عندنا إناء كان فيه خل، فحالته السابقة هي ماذا؟ الطهارة. ثم شككنا أن هذا الخل تبدل خمرا أو لا، أو كان في عصير عنبي وهذا العصير العنبي كان طاهرا، شككت أنه غلى أو لم يغلي بناء على أن العصير العنبي من النجس ذاتا، أو صار خمرا أو لم يصبح خمرا، فحالته السابقة هي الطهارة، فيمكن لي استصحاب الطهارة، لكن هل تجري في أصالة الطهارة أو لا؟ قالوا لا. لماذا لا؟ لأن الشك في طهارته شك بلحاظ أنه يحتمل أن يكون نجسا بالنجاسة الذاتية، فلا تجري في أصالة الطهارة. فالإناء الأول ليس فيه إلا أصل واحد، ما هو الأصل الواحد؟ استصحاب الطهارة. الإناء الثاني هو ماء، إناء الثاني هو ماء، لكنه نشك بأنه ماء طاهر، نشك أنه عرضته النجاسة أو لا. فالإناء الثاني حالته السابقة معلومة هي الطهارة، وحالته وشككنا ماذا؟ عرضته النجاسة أو لا، فهو مجرى لاستصحاب الطهارة ومجرى لأصالة الطهارة. فإذا أنا علمت إجمالا إما أن هذا الإناء خمر وإما أن هذا الإناء تنجس، فأنا أعلم بنجاسة ما، إما في هذا الإناء لأنه خمر أو في الإناء الثاني لأنه تنجس فعلا. هنا ماذا يمكن أن يقال؟ يمكن أن يقال بأن استصحاب الطهارة في الإناء الأول يتعارض مع استصحاب الطهارة في الإناء الثاني ويتساقطان، وأصالة الطهارة تجري في الإناء الثاني بلا معارض. لا، لأن أصالة الطهارة تشمل فقط الإناء الثاني ولا تشمل الإناء الأول فعلا. ما أدري. هذا هو الصورة الحالة الثانية. صاروا سهلين أتصور أنا على كل حال. قال منها ما إذا كان دليل الأصل شاملا لكلا الطرفي العلم الإجمالي بذاته، وتوفر دليل أصل آخر لا يشمل إلا أحد الطرفين. دليل الأصل شاملا لكلا الطرفي العلم الإجمالي بذاته، يعني استصحاب الطهارة في كلا الإناءين. توفر دليل أصل آخر لا يشمل إلا أحد الطرفين، هو أصالة الطهارة التي لا تشمل إلا إناء واحدا. ومثال ذلك أن يكون كل من الطرفين موردا لاستصحاب المؤمن، استصحاب الذي يقتضي الطهارة. أنا أعلم أن الإناء الأول حالته السابقة كانت الطهارة باعتباره كان عنبا، عصير عنب، والإناء الثاني أعلم بأنه كان طاهر لأنه كان ماء طاهرا، وكان أحدهما خاصا موردا لأصالة الطهارة اللي هو الإناء الثاني، ولا الإناء الأول الشك أنه خمر أو لا. إذا شككت بأنه خمر أو لا يعني شككت بنجاسته الذاتية، فلا تجري فيه أصالة الطهارة. ففي مثل ذلك يتعارض الاستصحابان ويتساقطان وتجري أصالة الطهارة بدون معارض، سواء قلنا بالطولية بين الاستصحاب وأصالة الطهارة أو بالعرضية، يعني حتى لو قلنا بأن الاستصحاب ليس حاكما، وذلك لأن أصالة الطهارة في طرفها لا يوجد ما يصلح لمعارضتها، لا من دليل أصالة الطهارة نفسها ولا من دليل الاستصحاب. أما الأول ما له معارض من دليل أصالة الطهارة، فلأن دليل أصالة الطهارة لا يشمل إلا طرفا واحدا، لا يشمل الطرف الآخر بحسب الفرض ليتعارض الأصلان، فأصالة الطهارة لها مورد واحد. وأما الثاني اللي هو أنه لا تعارض بين الاستصحاب وأصالة الطهارة، فإن الاستصحاب مبتلى بمشاكله الداخلية، مبتلى بالتعارض في داخله بين استصحابين، هو ما يدري أنا أجري هنا ولا أجري هناك، والتعارض الداخلي في الدليل يوجب إجماله، فيتساقط الاستصحاب عن شمول لكلا الطرفين، والمجمل لا يصلح أن يعارض غيره. لماذا؟ لأن المجمل ليس بحجة، والتعارض إنما يكون بين حجتين. طبعا لا يخفى أنه في هذه الحالة الثانية إنما يتم هذا الكلام على أي مسلك؟ على مسلك الاقتضاء، ولا إذا قلنا بمسلك العلية، طب تساقط الاستصحابان هل تجري أصالة الطهارة في الطرف الثاني أو لا؟ لا تجري. لماذا؟ لأن العلم الإجمالي علة تامة للمنع من جريان الأصول المؤمنة ومنجزية تمام أطراف العلم الإجمالي. الحالة الثالثة فعلا هي أن يكون الأصل المؤمن في أحد الطرفين مبتلى في مورده إلى آخر العبارة. مثال عندنا نحن بحث في الأصول، سوف يأتي معنا لعله تحت اسمه، في عندنا بحث هناك متعلق بمسألة بالاستصحاب، سوف يأتي معنا عبارة من العبارات تعتبر عبارات المجملة لصاحب الكفاية اسمها انفصال زمان اليقين عن الشك. في عندنا بحث اسمه توارد الحالتين. إذا أنا كنت أعلم قرأتموها في كتاب الطهارة بالروضة باللمعة هذه المسألة، إذا واحد يعلم أنه أحدث وتوضأ ولا يعلم أن الحدث كان قبل الوضوء أم أن الوضوء قبل الحدث، فهو يعلم بأنه عرضته حالتان، حالة الطهارة وحالة الحدث، هل يجري استصحابهما أو لا يجري استصحابهما؟ طبعا مع كونهما مجهولي التاريخين، ولذا كان أحد إذا كانا معلومي التاريخين واضح، إذا كان أحدهما معلوما والآخر مجهولا في كلام فيما بينهم. لكن نحن خلينا نفس الصورة، صورة مجهولي التاريخين. مثلا أنا أعلم إجمالا بأنه حدث لزيد حالتان، حالة الحدث وحالة الطهارة، ولا يعلم المتقدم من المتأخر منهما فعلا، هل يمكن له استصحاب الطهارة أو استصحاب الحدث؟ قالوا في هذا المورد تقع المعارضة بين الاستصحابين ولا يجري أي استصحاب. مثال آخر، مثلا هذا الإناء أنا أعلم أنه كان طاهرا يوما ما، وكان نجسا يوما ما، لكني لا أعلم هل النجاسة كانت قبل الطهارة فأستصحب الآن الطهارة، أم أن الطهارة قبل النجاسة فأستصحب الآن ماذا؟ النجاسة فعلا. فأنا عندي شك أنه ما هي الحالة السابقة وما هي الحالة المتأخرة. قالوا لا يمكن لك إجراء لا استصحاب الطهارة ولا استصحاب النجاسة. لماذا؟ لأن هذا من التوارد الحالتين، وفي موارد توارد الحالتين يسقط دليل الاستصحاب بنفسه. حينئذ تطبيقه في المقام هكذا، أن نقول عندي علم إجمالي بنجاسة أحد الإناءين، وأنا عندي علم أحد الإناءين أعلم حالته السابقة، الإناء الطرف الأول كانت حالته السابقة الطهارة حصرا، أنا أعلم أن هذا الإناء الأول كان فيما مضى طاهر. الإناء الثاني أنا أعلم أنه في يوم ما كان طاهرا وفي يوم ما كان نجسا فعلا. فهنا ماذا قد يقال؟ قد يقال إن الإناء الثاني يقع فيه المعارضة بين استصحاب الطهارة واستصحاب النجاسة، فيتساقطان في الإناء الثاني، وتجري استصحاب الطهارة في الإناء الأول بلا معارض. لكن هناك دعوة أخرى تقول بأن لا، من قال لك هكذا؟ طالما أن الاستصحاب كله بعرض واحد فالمعارضة ثلاثية، يعني الاستصحاب في الإناء الأول زائد الاستصحابين في الإناء الثاني يتعارضان ابتداء وتساقطان بدوا فعلا، باعتبار أن كلها بعرض بعضها البعض فعلا. قال منها أن يكون الأصل المؤمل في أحد الطرفين مبتلى في نفسه، في نفس مورده بأصل معارض منجز، مثل أن أصحاب النجاسة والطهارة في الإناء الثاني دون الأصل في الطرف الآخر، لأن ذاك فقط فيه أصالة الطهارة. ومثاله أن يعلم إجمالا بنجاسة أحد الإناءين، وكل منهما مجرى لاستصحاب الطهارة في نفسه، غير أن أحدهما مجرى لاستصحاب النجاسة أيضا. لماذا؟ لتوارد الحالتين الطهارة والنجاسة عليه، مع عدم العلم بالمتقدم والمتأخر منهما. فقد يقال حينئذ بجريان استصحاب الطهارة في الطرف الآخر بلا معارض، لأن استصحاب الطهارة الآخر ساقط بالمعارضة في نفسه، في نفس مورده باستصحاب النجاسة، فبتساقط استصحاب الطهارة والنجاسة في الإناء الثاني وتجري أصل الطهارة في الأول بلا معارض. وقد يقال في مقابل ذلك بأن التعارض يكون ثلاثيا، لأن كلها بعرض بعضها البعض، فاستصحاب الطهارة يعارض استصحابين في وقت واحد، يعارض باستصحابين في وقت واحد، وتحقيق الحال متروك إلى مستوى أعمق من ذلك. وإذا صح جريان الأصل بلا معارض في هذه الحالات الثلاث، وهي كل موضع نقاش، كان ذلك تعبيرا عمليا عن الثمرة بين القول بالعلية والقول بالاقتضاء، لأنه هذه الثلاثة إنما يمكن لنا أن نقول بجريان الأصل العملي المؤمن بعد سقوط المعارضة ببركة أن نقول مسلك الاقتضاء. أما لو قلنا مسلك العلية فهناك حتى لو لم يكن هناك معارضة، نفس العلم الإجمالي مانع من جريان الأصل العملي في الأطراف. وقد تلخص مما تقدم، الآن انتهينا من البحث، فقط نقرأ المطلب. في إشارة في آخر البحث لمطلب مش كثير يعني عظيم، وإن كان لعله قد تشعر بصعوبته، لكنه مطلب سهل جدا فعلا سأذكره من الآن. إذا أنا علمت إجمالا بأن هذه الحديدة نجسة أو أن هذا الإناء نجس، هل هناك علم إجمالي منجز أو لا؟ قالوا ما في علم إجمالي منجز. لماذا؟ لأنه ما هي الأثر العملي مترتب على نجاسة الحديدة؟ حتى يكون هناك علم إجمالي منجز لابد أن يكون هناك تكليف على كلا التقديرين. أما إذا لم يكن هناك تكليف على كلا التقديرين، ما الفائدة من هذا؟ أن أعلم إجمالا بنجاسة هذا الإناء أو هذه الحديدة، شو سوي له أنا في المقام يعني؟ دائما وأبدا حتى يكون هناك علم إجمالي منجز لابد أن يكون هناك علم تكليف ثابت على كلا التقديرين فعلا، ولا جرى الأصل المؤمن في أحد الطرفين بلا معارضين. خلنا نقرأ العبارة والأمثلة تتوضح أكثر الأفكار. قال قد تلخص مما تقدم أن العلم الإجمالي يستدعي حرمة المخالفة القطعية، وأنه كلما هذا على مستقل الاقتضاء، كلما تعارضت الأصول الشرعية المؤمنة في أطرافه وتساقطت، حكم العقل بوجوب الموافقة القطعية لتنجد الاحتمال في كل شبهة بعد بقائها بلا مؤمن شرعي وفقا لمسلك حق الطاعة فعلا. أما على مسلك قبح العقاب بلا بيان، فقد عرفتم أن الماتن عنده مشكلة معهم، واعتبروا من فضائحهم أنه لا يمكن لهم تخريج الموافقة القطعية على مسلك قبح العقاب بلا بيان. وحيث أن تعارض الأصول يستند إلى العلم الإجمالي، فيعتبر تنجز جميع الأطراف من آثار نفس العلم الإجمالي، ولا فرق. هذا عم يبين لك قديش هو سعة العلم الإجمالي في منجزية العلم الإجمالي بين أن يكون المعلوم تكليفا من نوع واحد، أنا أعلم بوجوب صلاة الجمعة أو صلاة الظهر، أو تكليفا من نوعين، أنا أعلم بوجوب الجمعة أو حرمة الجمعة، كما إذا علم بوجوب شيء أو حرمة الآخر، أنا أعلم إما أنه يجب علي صلاة الظهر أو يجب أو يحرم علي أكل لحم الكنجر، فأنا عالم إجمالي بحكم إلزامي دائر بين هذين الأمرين. كما لا فرق أيضا بين أن يكون المعلوم نفس التكليف أو موضوع التكليف، لأن العلم بموضوع التكليف إجمالا يسابق العلم الإجمالية بالتكليف، لكن على شرط أن يكون العلم معلوم بالإجمال تمام الموضوع للتكليف الشرعي. تمام الموضوع للتكليف الشرعي مثل مثلا موضوع التكليف مثل مثلا نجاسة الإناء، فإن نجاسة الإناء هي تمام الموضوع للتكليف الشرعي. شو التكليف الشرعي؟ بوجوب الاجتناب. لكن نجاسة الحديدة منا موضوع تكليف شرعي. نعم لو لاقت الحديدة الإناء صارت تكليفا، صارت موضوع لتكليف شرعي فعلا، لكن على شرط أن يكون المعلوم بالإجمال تمام الموضوع للتكليف الشرعي. يعني حتى يكون عندك علم إجمالي بالتكليف لابد أن يكون هناك تكليف تعلمه، تقول أنا أعلم بتكليف توجه إلي إما حرمة هذا أو وجوب ذاك. أما إذا كانت أنا أعلم إجمالا بنجاسة هذا الإناء أو نجاسة الحديدة، الحديدة شو تأثر نجاستها؟ الحديدة جزء موضوع التكليف، متى تكون جزء؟ وجزء الآخر هي الملاقات. فإذا لاقت الحديدة الإناء نعم حينئذ أقول أنا أعلم إجمالا بنجاسة هذا الإناء أو تلك الحديدة. أما إذا كان الجزء الموضوع للتكليف على كل تقدير أو على بعض التقدير، فلا يكون العلم منجزان، لأنه لا يسابق حينئذ العلم الإجمالي بالتكليف. ومن هنا لا يكون العلم الإجمالي بنجاسة إحدى قطعتين من الحديد منجزا، هذا جزء الموضوع، خلافا للعلم الإجمالي بنجاسة أحد المائين أو ثوبين. شوف الفرق بينهما، أنا عندما أعلم إجمالا بنجاسة أحد الثوبين فعندي علم إجمالي بالتكليف له حرمة الصلاة بالثوب المتنجس، عندي علم إجمالي بماذا؟ بوجوب الاجتناب عن أحد المائين النجس، فعندي علم إجمالي بوجود تكليف إما في هذا الإناء أو في ذاك الإناء، إما في تكليف بترك الصلاة بهذا الثوب أو بذاك الثوب. أما إذا عندي علم إجمالي بأن هذه الحديدة نجسة أو هذه الحديدة نجسة، هذا القلم نجس أو ذاك القلم نجس، شو الفائدة؟ شو التكليف الذي أعلمه حتى نقول أن هناك علم إجمالي منجز؟ ماذا؟ ما هو التكليف الذي يريد أن ينجزه طالما أن الحديدة لم تقع موضوعا لتكليف شرعي فعلا؟ خصوصا حتى لو كانت نجسة لك أن تصلي بها الحديدة، لأنه إلا إذا كان ثوبك حديد بحث آخر صارت هذه، إلا إذا كنت ماذا حتى لو حملتها، فإنه لا مانع من حمل النجاسة في الصلاة. وأما الأول لأن نجاسة عم يبين لماذا أنه لا علم إجمالي منجز إذا كنت تعلم بنجاسة إحدى قطعتي الحديد، وعندك علم إجمالي منجز إذا كان بنجاسة أحد المائين. يقول أما الأول اللي هو الحديدتين فلأن نجاسة قطعة الحديد ليست تمام الموضوع لتكليف شرعي، بل هي جزء موضوع الوجوب الاجتناب عن الماء مثلا. بس ما هو الجزء الآخر؟ أن تلاقي الماء، والجزء الآخر ملاقاة الماء للقطعة الحديدية، والمفروض عدم العلم بالجزء الآخر بحسب الفرض. وأما الثاني اللي هو إذا كانوا ماءين فلأن نجاسة الماء تمام الموضوع لحرمة شربه. ومثل الأول اللي هو شو اسمه العلم الإجمالي للقطعة الحديدية أو نجاسة الماء، ومثل الأول هو العلم الإجمالي بنجاسة أحد القطعتين، هنا ما عندك تكليف على كل تقدير أيضا، فأنا أعلم إجمالا بنجاسة قطعة حديدية أو نجاسة ماء، لأن المعلومة هنا جزء موضوع على أحد التقديرين، فعلى التقدير الأول هو جزء موضوع وليس تمام الموضوع، وعلى الثاني تكليف. أنا أعلم إجمالا بنجاسة هذه الحديدة أو نجاسة هذا الإناء، ماذا أقول؟ هل أقول أنا أعلم بتوجه تكليف علي إما حرمة شرب هذا الإناء أو ما في أو؟ لأنه لا يوجد أو فلا يكون هناك علم إجمالي منجز. والضابط العام للتنجيز أن يكون العلم الإجمالي، الضابط العام للتنجيز أن يكون العلم الإجمالي مسابقا للعلم الإجمالي بالتكليف الفعلي. وكلما لم يكن العلم الإجمالي كذلك فلا ينجز وتجري الأصول المؤمنة في مورده بقدر الحاجة. ففي مثل العلم بنجاسة قطعة الحديد أو الماء تجري أصالة الطهارة في الماء ولا تعارضها أصالة الطهارة في الحديد، إذ لا أثر عملي لنجاسته فعلا. فإذا من يعلم إجمالا بنجاسة أن هذا الإناء نجس أو الحديد نجسة، ما في يقول أنا أعلم إجمالا بوجود تكليف توجه إلي إما بحرمة الاجتناب أو ما في أو، فتجري أصالة الطهارة في الإناء الأول، وأصالة الطهارة في الإناء وأصالة الطهارة عن الحديد لا معنى لها أصلا، لا حاجة لها، لأنه ليس التكليف لكي أجري أصالة البراءة أو الطهارة. وأصالة الطهارة دائما تكون تابعة، يعني التعبد بالأصول العملية دائما تابع لوجود أثر عملي. وبهذا نكون قد تممنا الكلام كله في المقام الأول. المقام الثاني هو أركان منجزية العلم الإجمالي، هو ما يأتي إن شاء الله تعالى. والحمد لله رب العالمين.